وبركاته. وأهلا ومرحبا بحضراتكم، نحييكم في هذا اللقاء الأسبوعي المتجدد دائما من جريدة الفتح، وإطلالة على أهم الموضوعات الواردة بالعدد الأسبوعي بالجريدة. مشاهدي الكرام، أسعد كثيرا أن أكون بصحبة الكاتب الصحفي الأستاذ بهاء الدين الزهري، مستشار تحرير جريدة الفتح. أهلا ومرحبا أستاذ بهاء.
أهلا بك حضرتك. أهلا بك، سعدنا بكم جدا.
أستاذ بهاء، نتناول سريعا أهم الموضوعات الواردة بالعدد الأسبوعي بالجريدة، ثم نتناول بالتعليق البسيط على أهم ما ورد من موضوعات. أولا نبدأ بالعنوان الأول والمتهم الأول الأمريكي ضابط مخابرات، وهذا ضمن قضية منظمات المجتمع المدني. كذلك يدخل في نفس العنوان قضية التمويل والمعونة ومرحلة الصدام المحتدم، الصراع الصدام المصري الأمريكي وسياسة مبارك. ننتقل بعد ذلك إلى موضوع العصيان المدني، مقدمة العصيان المسلح، وهذا الموضوع مقال رئيس التحرير لأستاذنا الكبير الأستاذ طلعت رميح. ممدوح حمزة، الفوضى والتخريب، خطوات على تفكيك الدولة، وزيارة ممدوح حمزة إلى سيناء ومخطط تقسيم مصر. ننتقل إلى عنوان آخر وهو من بميدان التحرير للإشراف الأستاذ خالد يوسف. موضوع آخر والآثار الإسلامية بشارع المعز لدين الله الفاطمي. ده المقال ده تحت إشراف الأستاذ عادل عبد الرحيم. عنوان آخر وهو بورسعيد تحت الحصار وصفحة البرلمان وحوار مع رئيس لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس الشعب الأستاذ طارق الدسوقي حول المشاريع المطروحة على اللجنة حاليا. فهناك موضوع الموقف من الاقتراض من البنك الدولي والحد الأدنى والأقصى للأجور وتحسين رغيف الخبز. أستاذنا الأستاذ بهاء الدين الزهري، أبدأ بالموضوع الأول وهو قضية منظمات المجتمع المدني. إحدى الموضوعات الواضحة على الساحة حاليا والمتهم الأول، إحنا طبعا نعرف أن في أكثر من متهم،
متهم أمريكي.
المتهم الأول الأمريكي هو ضابط مخابرات. عاوزين حضرتك تعليق على هذا الخبر.
أولا بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، مرحبا بكم في جريدتنا. الموضوع الأول هو بصراحة هي معلومات موثقة وفي غاية الخطورة وفي غاية الدلالة على أن ما يحدث الآن في المجتمع المصري هو أو من وراءه مخطط ويحركه المخابرات الأمريكية تحديدا. منظمات المجتمع المدني وال43 متهم فيها، ومنهم 19 أمريكي. المتهم الأول فيها أمريكي هو تشارلز دان، مدير الإقليمي لمنظمة فريدم هاوس، من أكبر المنظمات المجتمع المدني اللي هي شغالة بالدعم للمنظمات في مصر. وهذا هو رجل مخابرات أمريكي بالدرجة الأولى، وكان يعمل رئيس لقسم العراق في مجلس الأمن القومي الأمريكي بين عامي 2005 و2007. فمنظمات المجتمع المدني هي أصلا فكرة أمريكية قامت بإنشائها المخابرات الأمريكية، يمكن بدأت من بعد الحرب العالمية الثانية، وحصل يعني قامت منظمات كثيرة جدا تدعمها، وتحديدا في الستينات كانت المنظمة الأمريكية للتنمية USAID اللي هي تحت عنوان التنمية العالمية أو دعم المجتمعات والدول الناهضة، ولكن الذي كان يدير هذه المنظمة هم وكالة الأمن القومي الأمريكي وكذلك المخابرات الأمريكية. كانت الغرض الرئيسي من إنشاء هذه الوكالة هو دعم منظمات المجتمع المدني في دول العالم. هذه المنظمات الدور الخفي لها أنها تقوم بإنشاء مراكز اجتماعية في المجتمع تحت ستار تقديم المعونة والتنمية وما إلى ذلك، ولكنها تقوم بعمل دراسات مسحية اجتماعية مختلفة في المجتمع لتقدم تقارير إلى المخابرات الأمريكية، ثم تقدم هذه المشاريع إلى الدولة نفسها أنها تقوم بمشاريع ضخمة من أجل تحقيق التنمية والتقدم ونحو ذلك. وهذه المشاريع يعني تكون يعني عالية التكلفة، مشاريع ضخمة، وكما يقول جون بيركنز يعني رجل المخابرات الأمريكي المشهور في كتابه اعترافات رجل اقتصادي مأجور ايكونوميك هيتمان، يقول كنا نقدم هذه المشاريع الضخمة وفي نفس الوقت هي وهمية من أجل أن تقوم هذه الدولة التي لا تملك هذا الاقتصاد لكي لإنشاء هذه المشاريع بالاقتراض من صندوق النقد والبنك الدولي وكذلك من أخذ المعونة تحديدا من أمريكا. وتحت هذا الشرط أو تحت هذا الفرض تقوم أمريكا بإملاءات سياسية وإملاءات مصالح لها تطلبها من هذه الدول ونحو ذلك، لأن يعني في النهاية هذا اختراق للسيادة المصرية. هذا عمل مخابراتي بالدرجة الأولى، الهدف من وراءه تحقيق مخططات أمريكية خدمة المصالح الصهيونية اليهودية لتقسيم ليس مصر فقط بل تقسيم العالم العربي، وإحنا في حالة ممكن نسميها تفكيك المفكك. يعني إحنا كنا كل يعني كان العالم العربي دولة واحدة كبرى قسم من سايكس بيكو، الآن في تقسيم المقسم أو تفكيك المفكك.
أستاذنا الأستاذ بهاء، هذا يقودنا إلى قضية المعونة الأمريكية والأزمة السياسية حاليا بين مصر والولايات المتحدة، وهناك سلاح المعونة واستخدامه كورقة ضغط على الحكومة المصرية واستعراض القوة من خلال هذه المعونة. حضرتك ترى إلى مدى تكون هذه المعونة ورقة ضغط على الشعب المصري والحكومة المصرية؟
والله ورقة المعونة أيضا تسير في نفس الاتجاه، لأن فكرة المعونة نفسها لم تبدأ إلا بعد الحرب العالمية، ومصر من الدول التي تلقت المعونة على فترات مختلفة من بعد الحرب العالمية الثانية تحديدا من سنة 46 وصولا إلى 73، وبعد حرب 73 ابتدت المعونة الأمريكية تزيد، وكانت في هذا الوقت كله كانت معونة اقتصادية. كانت بعد 73 من 75 ابتدت تزيد هذه المعونة
الاتفاقية، اتفاقية كامب ديفيد،
يعني قبل كامب ديفيد ابتدت تمهيد ليها. في كامب ديفيد تم إقرارها كمبدأ رئيسي أساسي ويتم السير عليه سنويا، تقدم أمريكا هذه المعونة، وتم إضافة المعونة العسكرية لها، والمعونة العسكرية تمثل الجزء الأكبر منها. والحقيقة المستفيد الوحيد من هذه المعونة ليس الشعب المصري، إنما هو أمريكا نفسها، بدليل أن أمريكا لما الكونجرس طلب إلغاء المعونة ديت، مش من دلوقتي بس، لا من قبل كده في أواخر التسعينات طلب إلغاء المعونة، تقدم تقرير برضو من وكالة التنمية USAID، قدمت تقرير للكونجرس بتنبهه لأن هذه المعونة ذات أهمية قصوى في الاستقرار الأمريكي التي تريده في المنطقة، حفاظا على أمن إسرائيل بالدرجة الأولى، لأن أمريكا تقدم المعونة لمصر بمعادلة بيسموها 2-3، يعني إسرائيل بتأخذ أضعاف المعونة الاقتصادية والعسكرية حتى تحافظ على التفوق العسكري والاقتصادي. وكذلك أشار التقرير اللي تقدم للكونجرس إن أمريكا بتستفيد من هذه المعونة بنسبة 80%، يعني إحنا بناخد معونة بترجع إلى أمريكا بنسبة 80%، فنحن لا نستفيد إلا إيه؟ إلا بنسبة 20%.
أستاذنا، مرحلة الصدام المصري الأمريكي وسياسة مبارك، نعلم جيدا أن مبارك في العهد السابق كان ينفذ أهداف ومصالح للولايات المتحدة، والوضع الحالي ونحن أمام برلمان تم انتخابه بالفعل بإرادة الشعب، هذا البرلمان استحالة أن يلبي مطالب وينفذ السياسة الأمريكية. كيف ترى مرحلة الصدام هذه؟
طبعا يعني الشعب الذي قام بهذه الثورة المباركة هو قام أصلا من أجل الحصول على الكرامة، والكرامة يعني الإنسان كي يحقق كرامته لابد أن يرفض هذه المعونة المذلة التي تجعل قرارنا ليس بيدينا. فنحن يعني مخترق السيادة، سيادة مخترقة، لا نملك القرار السياسي، لا نملك القرار الاقتصادي، غير مسموح لنا بتنمية اقتصادنا. بل إن أمريكا في الفترة اللي فاتت ديت في تنفيذ هذه المخططات يعني تذكرنا بالوضع المصري قبل احتلال البريطاني. يعني في كاتب روسي كتب عمل كتاب عن وضع مصر قبل احتلال بريطانيا سماه خراب مصر. بريطانيا كانت تدفع مصر إلى الانهيار الاقتصادي كما تدفعه أمريكا الآن، فأمريكا تسير على نفس المخطط. وفي تقرير أمريكي صدر من يعني من أسبوعين تقريبا إن مرشح أو هم يعني عايزين مصر في شهر مارس القادم تعلن انهيارها الاقتصادي. فلما يتم إعلان انهيار مصر اقتصاديا إيه اللي هيحصل؟
فترد
هتقترض، ولما تمنع دول اخرى منها تقرض مصر، ومصر هتلجأ الى مين؟ هتلجأ الى امريكا، فتقترض من البنك الدولي، تقترض تطلب المعونه وتحافظ عليها، وبالتالي لا تملك ايضا ايه قرارها. اللي كان بيعمله مبارك في الفتره يعني على مدار 30 عاما كان يحافظ على المصالح الامريكيه في المنطقه، يحافظ على ما يسمونه استقرار الشرق الاوسط. وهو في الصريح في الحقيقه ليس استقرار الشرق الاوسط، انه المحافظه او استقرار مرور المصالح الأمريكية من أخذ المواد الأولية، وأن الشرق الأوسط يبقى مفتوح للمنتجات الأمريكية أنها تدخل فيه، المحافظة على أمن إسرائيل وتمرير المخطط الإسرائيلية. مصر دولة قوية بلا شك، مصر دولة قاطرة للدول العربية، مصر لو امتلكت قرارها هتصير دولة قوية، وهذا الذي تخشاه أمريكا. مصر لو امتلكت قرارها هتؤثر على الدول العربية الأخرى. مصر على مر التاريخ هي دولة قائدة، دولة رائدة، هي اللي بتقود دول المنطقة كلها. فهذا لو تم سوف تتحرك مصر في قضايا في غاية الحيوية، هي قضايا استراتيجية، من مياه النيل، جنوب السودان، البحر الأحمر، ليبيا، سيناء بالتحديد، والأخطر الملف الإسرائيلي. مصر لن تسمح بتدخل أمريكا والعبث الأمريكي في المنطقة، هذا لو امتلكت قرارها. فسياسة مبارك كانت بتدعم المصالح الأمريكية في المنطقة، كان من الأمور بمرارها مبارك أو بيساعد فيها مبارك أمريكا الحرب، ما يسمى بالحرب على الإرهاب، وفي الحقيقة الحرب على الإسلام، الحرب على الحركات الإسلامية والمقاومة الإسلامية. تمام. فإذا فبعد هذه الثورات اللي قام بها الشعوب العربية نجد أن الصعود لمن؟ للإسلاميين. فهل ستسمح أمريكا للإسلاميين أن يقوموا بهذه النهضة ويحققوا لأنفسهم النهضة؟ وهل سيقوم الإسلاميين بتمرير المخططات والمصالح الأمريكية والصهيونية اليهودية في المنطقة؟ فهذا إحنا
هنا يكمن الصراع.
نعم، هذا هنا صراع، وصراع محتدم.
أستاذنا، ننتقل إلى مقال الأستاذ الكبير الأستاذ طلعت رميح رئيس التحرير، والعصيان المدني مقدمة للعصيان المسلح. كيف تقرأ هذا العنوان؟
يعني العصيان المدني يعتبر يعني مرحلة، هي آخر مرحلة من المراحل العديدة اللي مرينا بها في الفترة السابقة،
والحمد لله مر بسلام.
ان شاء الله هتمر بسلام، وان شاء الله يعني لن يحدث، يعني ان شاء الله مصر قادره على ان تواجه هذه المخططات بقوه، ولكن لابد من الالتفات القوه الوطنيه، لابد ان القوه الوطنيه فعلا انها تجتمع وتتحد من اجل احباط هذه المخططات. لابد، وده الاشار الاستاذ طلعت، لابد من امتلاك القرار السياسي والتحرك في تحقيق تنميه ونهضه اقتصاديه، ولابد من يعني تحقيق يعني كيان سياسي ونظام سياسي، ولابد من عزل العملاء ومواجهه العملاء اللي هم بيقودوا هذه الثوره المضاده. يعني احداث محمد محمود الاولى والثانيه، احداث مجلس الوزراء، احداث مسبيرو، احداث يعني هذه الاحداث وهذه الصدامات الداميه بين الشعب المصري هي غير مالوفه لنا تماما، وهذا يخالف مبدا الثوره السلميه. فاصحاب الثوره المضاده يريدون ان يرسموا صورة ذهنية عند المواطن يتقبل بها ما قد يأتي من أحداث دامية، كما عبر البلدي الثورة القادمة لن تكون سلمية، يقصد إيه؟ هتكون مسلحة. هل الشعب المصري سيقوم بثورة مسلحة؟ أكيد لا. يبقى لابد من عمل مجموعة من الأمور أو المخططات أو الحركات من هذه الأحداث الدامية كي يتعود الشعب على هذه الصورة الدامية، هذه الصورة المسلحة. وده أحد المراحل اللي ذكرها جون بيركنز في الكتاب بتاعه، أن أمريكا بتنفذها لما دولة بتبتدي تعلن العصيان على أمريكا وتبتدي تقول أنا أرفض المعونة، أنا أرفض الاقتصاد البنك الدولي، أنا أنهض بنفسي اقتصاديا، أمريكا تتجه إلى أساليب غاية في
منها فرض العزلة الدولية عليها.
ده أبسط حاجة، لكن في كمان في تصل إلى عبر التاريخ إلى اغتيال رؤساء الدول، إلى القيام بعمليات مسلحة ومجموعات مسلحة بتنتشر. يعني في أحد الحالات في إسقاط شاه إيران وإسقاط حكومة مصدق في إيران كان بنفس هذه الطريقة، دخلت مجموعات مسلحة قامت بهذه الانقلابات. فهذه ومسألة العصيان المدني يعني أصحابها يعني حاولوا يلبسوها رداء الشرعية، وهي لا شرعية ولا دستورية ولا قانونية، بل هي أصلا ضد مبدأ الديمقراطية الذي يدعون إليه. لأن الديمقراطية هي إيه؟ تداول السلطة بطرق سلمية، التعبير عن الرأي، الانخراط في العمل السياسي، تعدد الأحزاب وما إلى ذلك، المعارضة السلمية، التنظيم السلمي المقنن للمظاهرات وللإضرابات بما لا يضر مصالح الدولة. ويعني كيف يخرج بعضهم على الإعلام ويقول أن هذه أن العصيان المدني قانوني وتقوم به الدول الديمقراطية؟ هذا غير مقبول تماما. وقال الأستاذ محمد عباس برضو يسير في نفس الاتجاه، أن هؤلاء ليس لهم إيه؟ ليس لهم شرعية. هذه ثورة على هذا عصيان مدني على الديمقراطية، الغرض منه تفكيك الدولة، الغرض منه إسقاط الدولة. ما تتخيل لو حصل فعلا عصيان مدني، المؤسسات كلها تتقفل، الشوارع المحلات كلها تتقفل، المستشفيات هتتقفل.
استاذنا عجلة الانتاج تعتبر شبه متوقفة.
ما هو ده بقى دي خطورة، ده اخطر ما في الامر. ان وصول بمصر الى انهيار اقتصادي، عجلة الانتاج غير موجودة، غير موجودة تماما. كيف نحن يعني ننتبه الى اقتصادنا ونقويه ونعتمد على انفسنا ونملك قرارنا في حين ان احنا لا نعمل؟
نعم.
في حين احنا كل حياتنا عصيان واضراب ومظاهرات.
ده بياخدنا الى عنوان اخر، وهو من بميدان التحرير.
صحيح، من يعني ده تحقيق استاذ
خالد يوسف.
نعم. تحقيق في غايه الخطوره. يعني الالتراس اهلاوي مثلا بعد احداث بورسعيد، احداث الدمادي بدات تصاعدت، والأطرس أهلاوي أعلن أنه ليس بميدان التحرير، القوى السياسية أعلنت أنهم ليسوا بميدان التحرير، 6 أبريل نفسها أعلنت أنها ليست بميدان التحرير. إذن فمن بميدان التحرير؟ فبالفعل جريدة الفتح أرسلت ناس إلى ميدان التحرير يحاولوا يكتشفوا من بميدان التحرير، ولم يكونوا أكثر مما قاله الناس أو عرفه الناس أن ميدان التحرير هم مين؟ هم البلطجية.
إذا قلنا أستاذنا أن من بميدان التحرير هم بلطجية، هناك من يقول أن هذا اعتداء على الثورة، هذا اعتداء على الثوار، الميدان لا يحوي سوى الثوار، الميدان له شرعية، الميدان هناك تحامل وهجوم من بعض الطيارات على هذا المصطلح.
أظن أن جميع التحقيقات، يمكن التحقيقات اللي احنا أجرناها مع الناس اللي موجودة جوه الميدان، أشخاص من جوه الميدان، منهم المسجل خطر، منهم اللي هربان من بلده عشان مرات أبوه كانت يعني عيشته كانت جحيم فهربان، بيعمل إيه في ميدان التحرير؟ بيقول أنا هنا لقيت أكل وشرب وعايش ومش عايزها تخلص، عايز أعيش كده. منهم اللي بيناول الطوب للناس عشان ترمي. ألتراس أهلاوي بيقولوا إحنا لما روحنا نبعد الناس من محمد محمود من التحرير طلعوا علينا مطاوي، فاللي طلع مطوى ده هيتسمي إيه؟ طب حضرتك اتسرقت أظن، مش كده برضو؟ يعني لما روحت تجري تحقيق اتسرقت هناك، فهل الثائر اللي هو الثائر الحق هل يسرق؟ هل يشيل مطوى؟ هل يحذف طوب؟ أكيد لا طبعا. فهؤلاء ليسوا بثوار، ليس هؤلاء الذين قاموا بالثورة المصرية.
أنتقل إلى عنوان آخر وهو بورسعيد تحت الحصار. هذا الأمر غير مقبول. الشعب البورسعيدي شعب يعني نعهده شعب باسل، شعب قوي زي ما بيقولوا كده أستاذنا، شعب جدع. هذا أمر غير مقبول وأمر دخيل على الشعب البورسعيدي، والشعب البورسعيدي بريء.
صحيح، هو طبعا غير دخيل، هو دخيل على الشعب البورسعيدي فعلا. وأن الشعب البورسعيدي بريء، ولكن هذا يعني ينبغي صراحة أن تتكاتف القوة الوطنية من أجل إعادة الحياة مرة أخرى إلى بورسعيد. يعني مش معقول بورسعيد نشبهها النهاردة بقطاع غزة، إن بورسعيد جميع الطرق إليها مقطوعة، الداخل إليها مفقود والخارج منها مولود، إن الغذاء يوصل بورسعيد بالطائرات الحربية، إن اللي بيحافظ على الأمن هناك هم اللجان الشعبية، هم اللي بيوصلوا الغذاء للبيوت. هذا أمر غير مقبول، وضع غير مقبول. بورسعيد هي كسيناء جزء من النسيج المصري الوطني، ولابد أن يعني أن الجميع يدرك ذلك، القوى الوطنية المخلصة تدرك ذلك أنهم أمام مخطط ولا ينجرف وراء هذا المخطط حتى لا يحقق هذا المخطط أي نوع من أنواع النجاح والتقدم.
أستاذنا الفاضل أستاذ بهاء الدين الزهري مستشار تحرير جريدة الفتح، شكرا جزيلا لحضرتك على هذا اللقاء الطيب المبارك.
شكرا حضرتك وسعدنا بكم جدا.
شكرا جزيلا لحضرتك. كما أشكركم مشاهدي الكرام على حسن المتابعة، غدا بإذن الله تعالى إطلالة جديدة على أهم العناوين والمنشطات الصادرة بصحف القاهرة. حتى ذلك الحين لكم مني التحية، في أمان الله أينما كنتم.